بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
الدرس الرابع عشر،
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا بالتعليق على أبيات صفة الجنة من الكافية الشافية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه الله ويرضاه. وانتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الناظم عن من النوع الثاني من شجر الجنة، وهو ما لا نظير له في هذه الحياة الدنيا. وأرجعنا الكلام على قوله رحمه الله تعالى: وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأن ذان، أو ما سمعت بظل أصل واحد فيها لسير الراكب العجلان، مئة سنين قدرت لا تنقضي، هذا لعظم الأصل والأفنان. ولقد روى الخدري أيضا أن طوبى قدرها مئة بلا نقصان، تتفتح الأكمام منها عن لباسهم بما شاءوا من الألوان. وقلنا في الدرس الماضي بأننا سنرجئ الكلام على ظل الجنة، لأن هذا مسرحا لأن هذا مسرح من المسارح التي سرح فيه أهل الكفر والإلحاد والضلال من الملحدين، وخصوصا من المعاصرين. وإنما قلت خصوصا من المعاصرين لأن هذا الأمر لم يكن معروفا عند المتقدمين، كائنا ما كان إلحادهم أو ضلالهم أو كفرهم، أعني أنهم لم يكونوا يطعنون في ما يتعلق بلغة القرآن وما فيه من مباحث اللغة، وإنما هذا كائن عند كثيرين من العصريين، وذلك بسبب جهلهم وجهل أضرابهم أيضا، أو جهل المتلقفين لأفكارهم من أبناء المسلمين الذين جهلوا لغة القرآن، وهي لغتهم التي خاطبهم الله سبحانه وتعالى بها. وينبغي أن تعلم أن اللغة العربية ليست محصورة في علم النحو، لا بل ولا في علم الصرف، وأن التوجيه النحوي أو التوجيه البلاغي فيما يتعلق بالقرآن أو التوجيه الصرفي هذا من أفراد علم العربية، ولكن أيضا من علومها الأساليب المستعملة في القرآن، وهي التي كانت العرب تستعملها من مباحثها ما يتعلق بأفراد اللغة، الألفاظ المفردة، وما يتعلق بتراكيبها. وإنما نقول هذا لأن كثيرين من المعاصرين الملحدين يزعمون أنهم يجدون في القرآن ما يدل على التناقض أو ما يدل على مخالفة كلام العرب، وهم إنما قالوا ذلك بسبب جهلهم أصلا بلغة العرب وأفرادها وتراكيبها. ولهذا لو كان كلامهم صحيحا لفزع إليه المتقدمون ممن ورثوا كفرهم ولم يرثوا علمهم، فهم ورثوا كفر المتقدمين ولم يرثوا علومهم، ولكن زادوا على الكفر جهلا. ولو كان ما يقولونه صحيحا، وكان ما يقولونه صحيحا لفزع إليه المتقدمون من الكفرة، ولهذا لم ينقل عنهم أنهم طعنوا مثل هذه الطعونات التي يطعن بها هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الزنادقة. والأصل الذي تمشي عليه وترد به سائر الشبهات المتعلقة بلغة القرآن أن هذا لو كان صحيحاً لفزع إليه المتقدمون من الكفرة والملحدين، على أنهم قد فزعوا إلى أشياء، وإنما كان ذلك بسبب أيضا عدم إحاطتهم بلغة العرب التي لا يحيط بها إلا نبي. ومن ذلك ما أرجأنا الكلام عليه في هذا المجلس، والذي لو لم نخرج في هذا المجلس إلا به لكان كافيا، وهو ما رأيته وسمعته وغيري أيضا مما يتعلق بكلامهم على آيات الظل في الجنة، كقوله جل في علاه: أكلها دائم وظلها. ولا يخفاك أن هذا من باب التقدير أو من باب الحذف، يعني أكلها دائم وظلها كذلك، أو أكلها دائم وظلها دائم. فالظل دائم، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وظل ممدود، وقوله جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون. وما جاء من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الظل الموجود في أشجار الجنة، فقالوا، قال هؤلاء: هذا تناقض في القرآن مع قوله: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فكيف يكون هناك ظل ولا شمس؟ وسبب جهلهم وضلالهم أنهم حصروا الظل في مقابل الشمس، وهذا لا قائل به من العرب، لا في القديم ولا في الحديث، لا في معاجمهم ولا في ألفاظهم ولا في ما يتكلمون به من غريب العربية. ولهذا يكتفي كثير من المفسرين، بل عامة المفسرين، ويتتابعون على ذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى: ودانية عليهم ظلالها، أن المقصود قرب هذا الظل أو قرب هذه الأشجار. حتى قال قائلهم: فإن قيل الظل إنما يوجد حيث توجد الشمس وهناك لا شمس في الجنة، فكيف يحصل الظل؟ وأجاب، وهو ابن الخطيب، أن أشجار الجنة تكون بحيث لو كان هناك شمس لكانت الأشجار مظلة منها، وإن كان لا شمس ولا قمر، كما أن أمشاطهم الذهب والفضة، وإن كان لا وسخ ولا شعث. يعني يريد أن المعنى أن ظلال الشجر أو ظلال شجر الجنة أو أشجار الجنة قريبة من الأبرار من جوانبهم، حتى صارت الأشجار بمنزلة المظلة كما يقول بعضهم، المظلة عليهم وإن كان لا شمس فيها مؤذية لتظلهم. وهذا تتابع عليه كثير من المفسرين، وهو مع وجاهته، إلا أن فيه قصورا أيضا. ولهذا يتتابع أيضا طائفة من أهل اللغة عند هذا الموضع، كما قلت لكم هذا مبحث مهم جدا، ليس من أجل هذه المسألة فحسب، لكن من أجل كل ما يثار عن القرآن فيما يتعلق بلغة العرب وبجميع الشبهات التي تتعلق بالقرآن الذي قال الله فيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والذي قال الله فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإياك إياك أن تقول إن من أفراد العربية كما يزعمون في هذا العصر طه حسين الأعمى، وقد كانت له شيء من هذا، نعم له شيء من هذا، لكنه راجع إما إلى تمكن الهوى في قلبه ولهذا يلغي ما عنده من العلم، أو بسبب جهله كما ذكرت سابقا فيما يتعلق بأفراد كلام العرب وأساليبها أو وجوه قراءات القرآن. وذكرت لك قبل قليل أنه لا يمكن أن يأتي أحد في هذا العصر بما يدل على هذه المباحث، مع أن العرب كانوا يفزعون إلى أي شيء ليردوا به القرآن الذي نزل مناقضا لأهوائهم. ألم يقل الرب جل وعلا في كتابه الكريم: ائت بها بغير هذا القرآن أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فقلت لك إن كثيرين من المفسرين يتتابعون على أن الظل لا يلزم منه وجود الشمس، وإن كان، ولذلك يقولون مظلة عليهم وإن كان لا شمس فيه مؤذية، ثم يقيسون ذلك على الأمشاط وعلى الألوة يعني البخور، مع أن رشحهم المسك. وهذا كما قلت لك أيضا فيه وجاهة، لكن هناك مأخذ أيضا مهم جدا، وهو متعلق الفروق في الأساليب العربية، ولهذا تكلم عليه الإمام أبو زيد الأنصاري في كتاب النوادر، وهو من كبار متقدمي العربية. تكلم عليه أيضا ابن قتيبة الدينوري، تكلم عليه صاحب الأزمنة والأمكنة، وتكلم عليه أبو هلال العسكري في كتاب الفروق، وأيضا تكلم عليه طائفة من اللغويين. ورأيته فيما رأيت في قليل من كلام المفسرين، وهو أنهم يفرقون أيضا بين الظل وبين الفيء، بمعنى أنهم يريدون أن الفيء ملازم للشمس والظل ليس ملازما للشمس، فحيث يكون ثمة شمس يكون الفيء موجودا، ولا يلزم أن تكون الشمس موجودة حتى يكون هناك ظل. بل إن بعضهم ذكر من الفروق أن الظل يكون بالليل ويكون بالنهار، عند العرب يكون بالليل، والليل لا شمس فيها، ويكون بالنهار. وهذا من الأوجه التي ذكرها أبو زيد، وهذا من الأوجه التي ذكرها صاحب الأزمنة والأمكنة، بل منهم من قال إن الظل يكون قبل طلوع الشمس، يعني أول الفجر يكون أول الفجر، أول النهار ما قبل طلوع الشمس. العرب تسمي هذا ظلا، وتسمي كلما أظل الإنسان أو أظلم عليه تسميه ظلا. ومنهم من يجعل الظل بالعشي، يعني من بعد الظهر بدون انتهاء، فيدخل فيه الليل، ويجعل الفيء ما قبل العشي، يعني من طلوع الشمس إلى وقت الظهر أو وقت الزوال. لا أريد أن أنقل لك نصوص العرب، ولكن أحلتك على أهم المراجع التي تراجعها، كتاب النوادر لأبي زيد الأنصاري، أدب الكاتب لم أذكره، ذكرت مؤلفه ولم أذكره، أدب الكاتب ذكر في أول كتابه الفرق بين الظل والفيء، الفروق لأبي الهلال العسكري. وعندما يذكرون الفرق بين هذين الأمرين يتكلمون على أن الجنة لا فيء فيها وفيها ظل، أن الجنة لا فيء فيها وفيها ظل، حتى أن هذا من أول ما ذكره أبو زيد الأنصاري في كتاب النوادر، حتى قال وليس في الجنة فيء، إنما الفيء ما كان شمسا فنسخها الظل فذاك الفيء، وأما الظل فمستقيم، قال عز وجل أكلها دائم وظلها، وقال إن المتقين في ظلال وعيون. والحريري المشهور صاحب المقامات لما ذكر هذا المعنى تعقبه الشهاب في شرحه، لأن الحريري اعتبر مما يخطئ فيه الخواص أنهم يقولون جلست في فيء الشجرة، فيقول الحريري والصواب أن يقال في ظل الشجرة كما جاء في الأثر ما أخبر به، إلى أن ذكر شيئا من هذا، ثم ذكر حديث أبي هريرة إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ولما تعقبه الشهاب في شرحه ذكر أنهم يستعملون هذا في محل هذا وهذا في محل هذا، هذا من باب التوسعة، هذه لغة العرب. وأعيد عليك أو أسمعك أن هؤلاء إنما يقولون بهذه الشبهات بسبب أنهم ورثوا كفر المتقدمين من أسلافهم ولم يرثوا علمهم، لهذا ما كانوا يعترضون على القرآن بمثل هذه الاعتراضات، ولا كانوا يلجون في مثل هذا الباب الذي يلج منه هؤلاء، وإنما يدخلون وخصوصا في مثل هذه المواقع إلى الوقوع في إلحاد أبناء المسلمين بسبب جهلهم بلغتهم العربية. ويم الله لو كانوا صادقين فيما يقولون لكان من العرب المتقدمين أذكى منهم وأحوج إلى ما يقولونه مما يقوله هؤلاء. بل لا يخفى على طالب علم أن في اليهود والنصارى من علماء العربية من لا يخفى مكانهم ومكانتهم وإن كانوا في النصارى أكثر، وأن لهم شروحا على كتب النحو وعلى كتب البلاغة وعلى كتب الصرف، ولهم معاجم ولهم عناية بها. مع هذا لم يتطرقوا إلى هذا السفه وإلى هذه التفاهات التي يقولها جهلة هؤلاء الملحدين. وإنما اخترت أن أتكلم عن هذا الأمر مع أن المقام مقام وعظ وتذكير بصفة الجنة، ليكون لك أصلا في هذا الباب في رد هذه الشبهة، وهي ما يتعلق باللحون والأفراد والتراكيب المذكورة في القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قد ذكرت لك أن أهل اللغة يقولون إن الظل يكون بالليل، وهذا ما ذكره بعض المفسرين. وأن ظل النهار يحجب، يعني بما حجب من شعاع الشمس. وأن الظل يكون قبل طلوع الشمس والفيء ما بعد طلوعها. ولهم شواهد في شعر العرب وفي نذرها يتداولونها. حتى قال قائلهم: وكم ربحت وظل الليل داني، فجعل لليل ظلا. وهذا محصل ما في هذه المسألة، وعليه فقس، فإن القرآن كلام رب العالمين جل في علاه. قال هنا: وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأنى ذاني. تلاحظ حتى في كلام أهل العلم وكلام ابن القيم هنا، لأنه يظن، يعني أو يعلم، أو حتى قلنا يظن، أنه يتكلم مع عرب يفهمون أن الظل ليس من لوازم الشمس أن الظل ليس من لوازم وجود الشمس. فقال: وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأنى ذاني، أنى يكون فيها شمس كما قال تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه لسير الراكب العجلان. فقط في هذا الموضع ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وهذا كما قلنا في الصحيحين، وكذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. ولقد روى الخدري أيضا أن طوبى قدرها 100 بلا نقصان، يعني شجرة طوبة وحديث شجرة طوبة أيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والأحاديث في هذه في الظل جاءت عن جمع من الصحابة، لما قدمته لك في حديث أبي هريرة، ومنها ما جاء في حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي، فقال: حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. وكذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة، هي شجرة الخلد. وإن كان في هذا الحديث كلام، وأحاديث الصحيحين كافية في هذا المعنى. ثم إن الناظم رحمنا الله وإياه ذكر أمرا آخر من أمور نعيم الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة، وهو السماع. فقال: فصل في سماع أهل الجنة. والمقصود هنا بأصل السماع في كلامهم، وإن كان ابن القيم رحمه الله ذكر في الحادي أنواعا من السماع، إلا أن الأصل في كلامهم على السماع أنه الغناء والطرب، وليس في الجنة من الحقائق في هذه الحياة الدنيا شيء، وإنما هي الأسماء كما ذكرنا غير مرة. نعم، هناك سماع لكن ليس كالسماع، هناك غناء لكن ليس كالغناء الذي في الدنيا، هناك طرب وعود وغناء الحور العين، ولكن كما قلنا ليس كمثل ما في هذه الحياة الدنيا، بل كل ما فيها نعيم مقيم وسعادة أبدية كما قيل لا يعتريها نقص ولا زوال ولا انحلال. وهذا الغناء الذي ذكره الحافظ ابن القيم مبني على النصوص، وذلك أنه لا يقال بشيء في أمور الغيب إلا بدليل، ومن ذلك هذا السماع. وهم يحتجون بالقرآن ويحتجون بالسنة على السماع، يعني على إثبات السماع، وأن أهل الجنة لهم سماع، وأن الحور العين يغنين. ومما احتج به الحافظ ابن القيم وغيره من أهل العلم من المفسرين قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وفسروا الحبرة بلذة السماع، جاء هذا عن يحيى بن أبي كثير، رواه عنه ابن جرير الطبري، وجاءها عند أيضا عند غيره كالبيهقي وغيره، وهذا من تفسير اللفظ ببعض أفراده، أو من التفسير بالنوع أو المثال، وهو من اختلاف التنوع عندهم كما هو معلوم. لأن ابن عباس رضي الله عنهما فسره بقوله يكرمون، وفسره مجاهد وقتاده بينعمون. قال ابن القيم ولا يخالف هذا قول ابن عباس يكرمون وقول مجاهد وقتاده ينعمون، فلذة الأذن بالسماع من الحبرة والنعيم. هذا ما احتجوا به من دلالة القرآن على السماع، وما فسره به بعض السلف كما ذكرت لك قول يحيى بن أبي كثير واختيار ابن القيم رحمه الله وطائفة من العلماء. وأما السنة فقد جاء في معجم الطبراني الأوسط من حديث ابن عمر وإسناده صحيح، وهو في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. هذا ما نقول له، ما نقوله لك دائما، من أنه ليس في الجنة من الدنيا، أو ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين نحن الخالدات فلا يمتنه، نحن الآمنات فلا يخفنه، نحن المقيمات فلا يضعنه. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس، وهو أيضا في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحور العين لتغنين في الجنة، يقولن: نحن الحور الحسان، نحن الحور الحسان، خبئنا لأزواج كرام. هذا أصح ما جاء من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة يعني، وإلا فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، لكنها وآثار أيضا، لكنها لا تخلو من مقال. وهناك آثار عن الصحابة سيشير إليها ابن القيم رحمه الله، وهذا الباب مع قلة ما فيه من النصوص، إلا أن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى طول فيه، وسنعلق على ما يحتاج إلى تعليق في هذا المقام. قال رحمه الله: فصل في سماع أهل الجنة. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز دوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. وهو يشير إلى ما جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الظل الممدود، قال: شجرة في الجنة على ساق، ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيها 100 عام. قال: فيخرج إليها أهل الجنة وأهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجر بكل لهو كان في الدنيا. وهذا الأثر صححه طائفة من أهل الجنة، عفوا، طائفة من أهل الحديث، استغفر الله، هذا الأثر صححه طائفة من أهل الحديث. قال الناظم: يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي، أي لا يعوض ذلك السماع، هذا السماع الذي في الدنيا ليس له تعويض، وأن أن يكون هناك تعويض لموضع صوت أحدنا في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو ما سمعت سماعهم فيها غناء، أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان. ثم يأسف على حال كثير من الناس في تركهم لهذا النعيم بنعيم الدنيا. قال: واهل لذياك السماع فإنه ملئت به الآذان بالإحسان. واهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان. واها لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان. واها لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني. كما رأيت أن الناظم رحمه الله تعالى يأسف ويتأسف على حال من ضيع ذلك السماع، ونبه على أنه لم يقل ذياك من باب التصغير، أنه يريد تصغير شأنه، وإنما هذا على قبيل النظم. ثم قال: ما ظن سامعة بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني. نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان. يشير إلى ما قدمنا من الأحاديث: لسنا نموت ولا نخاف، وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. هذا فيما يقولنه في غنائهن: لسنا نموت لأنهن خالدات، ولا نخاف لأنهن آمنات، وما لنا سخط فلا نسخط على أزواجنا، ولا نحمل ضغنا من الأضغان. طوبى لمن كنا له، وكذاك طوبى للذي هو حظنا الحقان. في ذاك آثار روين وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني. وذكرت لك أصح ما جاء في هذا الباب فيما نعلم، والله أعلم. ورواه يحيى شيخ لوزاعي تفسيرا للفظة يحبرون أغاني، هذا الذي ذكرناه عند ابن جرير الطبري من تفسير يحيى بن أبي كثير لقوله تعالى في سورة الروم: يحبرون. ثم نبهك على أمر مهم فقال: نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان. ينبه على جميع السماع الذي عليه أهل الدنيا، وهو أيضا يريد سماع الصوفية لأناشيدهم وأشعارهم وما يتكلمون به. وهذه المسألة مما أولاها أهل العلم اهتماما بالغا، فصنفوا فيها المصنفات. ورد عليهم بعض الجهلة في هذا الباب، يعني صنفوا في مسألة السماع الصوفي وما يعتاضون به عن سماع القرآن. قال رحمه الله: إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان. والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان. والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإجلالا مع الإحسان. فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. وهذا كله مما يتكلم به ابن القيم عن جميع أنواع السماع: السماع الصوفي أو السماع الطرب والغنى وهو نوع منه، أو ما يفعله كثير من الناس في هذه الأيام من سماع ما يسمى بالأناشيد والمحسنات الصوتية التي لا تفرق في تأثيرها عن سماع المعازف والموسيقى. وهم وإن سموها مؤثرات صوتية فإن العلة ليست في الأسماء التي تصرف إليها، ولكن العلة في حقائقها وأثرها في النفس. يقول: والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. يعني الذي يدأب على هذا الأمر وعلى هذا السماع ربما يصل به الأمر إلى الإشراك بالله جل في علاه. ثم ينبه على أن محل نظر الرب جل وعلا هو القلب، لأنه هو المحل الذي لمحبته وتعظيمه وإجلاله جل جلاله، كما جاء في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإجلالا مع الإحسان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، يعني ممن يستمع لهم. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، لا يجتمعان، ضدان. ثم قال: ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. لما ثقل عليهم الكتاب؟ لما فيه من البيان للحلال والحرام والأمر والنهي وطلب الفعل وطلب الكف، وما فيه من ما يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان، فيفزعون إليه ويهرعون إليه ويعكفون عليه، لأنه أخف على نفوسهم. قوت النفوس: وإنما القرآن قوت القلب أن يستوي القوتان. كيف يستوي؟ قلب من قوته القرآن والذكر، وقلب من قوته الغناء والألحان والسماع الصوفي. قوت النفوس: وإنما القرآن قوت القلب أن يستوي القوتان، ولذا تراه حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان، وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح، فسل أخ العرفان. أسأل من يعرف، فاسأل به خبيرا. يا لذة الفساق لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن، لأنها لا تسقى بماء واحد. فالقلب الذي يسقى بالقرآن وبالأذكار وبالتلاوة ليس كالقلب الذي يسقى بالطرب والأغاني والمجون والخلاعة. وبهذا القدر سنكتفي في انتهاء فصل السماع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.